إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الخامس من شهر شوال لعام 38,400، وهي بمناسبة بناء أخينا الأخ محمد إسماعيل على ابنتنا خلود عطية سعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون بناء مباركا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. اللهم اجعل هذا البناء نواة لأسرة مسلمة قوموا على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعدهما واجعل هذه الليلة خيرا الليالي، واجعل هذا البناء بناء مباركا إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، وخير ما نقضي فيه الأوقات كلام علمائنا رحمه الله تعالى، وقد اخترت رسالة مناسبة في هذا البناء، وهي تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والتطواف حولها للشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى في هذه المناسبة المباركة. ولا شك أن هذا الزواج آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة مباركة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على سعة هذا الإسلام وعظمته، وأنه دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والذي احتوى في طياته على كل خير وكل ما فيه سعادة للبشرية كلها. ولهذا فالواجب على الناس جميعا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما في الكتاب والسنة، سواء على مستوى الفرض أو على مستوى الجماعة، على مستوى البلدة أو على مستوى الأمة. فإن أمة الإسلام لا تسعد قط إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والله عز وجل كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالواجب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا ما رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكفي عبده. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالزواج هذا معلم عظيم من معالم هذه الشريعة المباركة، وشريعة مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى سنة ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سنة لسائر الرسل والأنبياء. فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، ثم قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. لأطوفن الليلة على كم امرأة؟ على 100 امرأة، 100 امرأة تأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي سليمان عليه السلام أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام، لم يؤت إلا بنصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لجاء بهم فرسانا يقاتلون في سبيل الله أجمعون. فدل هذا على أن الزواج هذا كان من سنن المرسلين، وكثرة الزوجات كانت من سنن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ولم يفرض على نبي من الأنبياء عدم الزواج أصلا والعزوف عن هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التبتل والانقطاع عن الزواج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال بعض الصحابة ولو أذن صلى الله عليه وسلم من عثمان بن مضعون لاختصينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الاختصاء ولم يأذن في التبتل. وتعلمون الحديث الصحيح لما انطلق 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، سأعتزل النساء ولا أتزوج النساء، وقال الآخر وأنا لا أنام الليلة سأبقى ليلتي قائما ما أنام الليلة، وقال الثالث وأنا سأصوم الدهر. فتعاهد الثلاثة، الأول قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أنام الليل، والثالث قال وأنا سأصوم الدهر. فبلغ ذلك الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فما فالزواج معلم عظيم وشريعة عظيمة مباركة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى يتواصل هذا النسل الإنساني وتحصل عمارة في الأرض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، ولهذا يكره للإنسان أن يتزوج المرأة إن كانت هذه المرأة يعلم أنها لا تنجب فيكره الزواج منها، وإن صح الزواج لكن يكره، لأن من مقاصد الزواج المباركة العظيمة النسل والولد. فعلى كل هذه الرسالة للشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى حول هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. قال حفظه الله تعالى بعد المقدمة ثم أما بعد، فإن موضوع الكلمة هو من الأهمية بمكان، وكيف لا يكون كذلك، والآية التي هي عنوان الكلمة قد ذكرها الحق سبحانه وتعالى ضمن 5 آيات أو 6 من سورة الروم، وقد ضمنها سبحانه وتعالى جملة من الأدلة على كمال غناه وكمال قدرته وعظيم سلطانه. وذلك أيها المسلمون والمسلمات هو الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم على أنه سبحانه وتعالى كما نولى شريك له في ملكه كذلك يجب أن يفرده العباد بالعبادة. ومن أتين خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون، ومن أتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن أتين خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته يروكم البرق خوفا وطمعا، وهكذا إلى غير ذلك من الآيات. فكلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، يدل الله سبحانه وتعالى الخلق على الاعتبار والتفكر. انظر في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، انظر إلى سماء عظيمة 7 رفعها الله سبحانه وتعالى وجعل خلقها في غاية الإتقان، وانظر إلى أرض مبسوطة ممهدة يسير عليها الناس ويعيش عليها الناس، وانظر إلى بحار وأنهار، وانظر إلى سهول وأودية وجبال، وانظر إلى أشجار وثمار وأشجار، وانظر إلى طير وإلى نبات، وانظر إلى هذا الإنسان، انظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فإنك ستخرج في النهاية إلى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإلى أن الله سبحانه وتعالى عظيم في خلقه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه الخالق سبحانه وتعالى لكل هذه الأشياء، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، نقل عنه ابن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة بعد أن بين هذه الآيات، فقال: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لماذا هذه الآيات الكونية يلفت الله سبحانه وتعالى النظر إليها؟ حتى يسلم ذلك إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل إذا كان واحدا في خلقه سبحانه فلا خالق معه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما في خالق مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك معبود مع الله؟ إذا تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق فلنفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه لا يعبد إلا من خلق، لا يعبد إلا من رزق، لا يعبد إلا من يحيي ويميت، لا يعبد إلا من بيد مقاليد كل شيء، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا فذكر الآيات الكونية في القرآن إنما هي مقدمة أو دليل يفضي إلى توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. قال الشيخ حفظه الله: بدأ سبحانه وتعالى تلك الآيات العظيمات بقوله سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وختمات جل في علا بقوله: ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فالله على كل شيء قدير، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل لنا هذه الجبال ذهبا، ولا جعل لنا مكان المياه هذه، جعل لنا مكانها كنوزا تخرج يا إخواني وتجري في بيوتنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبادة بالفقر بالجوع بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى إذن الله يبتلينا بهذا ولا لا يا إخواني؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تغلو الأسعار، ترتفع الأشياء، لا يجد الناس الطعام ربما ولا الشراب، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ ما ثمرت ذلك؟ لأن الذي يغلي السعر يا إخواني والذي يخفض ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو المسعر، الله هو المسعر والقابض والباسط. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن الناس ما يرتبطون بربهم سبحانه وتعالى، الناس يرتبطون بشخص كأن الحاكم هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يخفض الأسعار وغير ذلك. إنما الله عز وجل هو الذي يبتلي عباده لنصل إلى العبودية، لنتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كل واحد من المسؤولين يتمنى أن يعيش الناس في رغد، حتى يقال: هذا أفضل رئيس، هذا أفضل حاكم، هذه أفضل حكومة. ما يأخذ الناس ويضعون في جيوبهم، لكن هذا ابتلاء من الله. لكن سبحان الله، تحصل الزلازل، يحصل براكين، يحصل غلاء الأسعار، يحصل كثرة أمراض، يحصل نضب مياه، يحصل كذا، والناس يتعلقوا بعضهم ببعض كأن فلان هذا هو الذي يرزق وقد منع، وهو الذي يشفي وقد منع، وهو الذي يعطي وقد منع. إنما الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب وبكل صراحة أن يعود الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. الواجب وبكل صراحة أن تخلو الأرض من الشركيات. الناس يريدون رغبا مع مدد يا بدوي، يريدون انخفاض أسعار، ويريدون هذا مع مدد يا حسين. نقي يا رجل نفسك الأول، ألست أنت الذابح لغير الله؟ ألست أنت النادر لغير الله؟ ولا والله لا أنت ولا حكومتك يستطيع أن يخرج نبتة ولا أن ينزل قطرة من السماء. فعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا. ما جاء واحد يمون بنزين وقال: استغفر الله استغفر الله، اللهم إنا نتوب إليك يا رب العالمين. ما جاء واحد يشتري فوجد سلعة قد غلى سعرها فقال: نستغفر الله عز وجل، لكن يسب ولعن وربما سب الدين والعياذ بالله. ثم نريد من الله سبحانه وتعالى أن يبسط لنا الأرزاق. فإذا لابد أن يتعلق الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صلتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لسنا بأفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد حصل لهم من الجوع ما حصل. الأمة تحتاج إلى العودة إلى رب العالمين، الأمة تحتاج إلى أن تحبر قضية العبادة، ليس قضية البطن ولا قضية الأكل والشرب ولا قضية كذا. مت يا أخي على التوحيد، مت على السنة، أنت ميت ميت وموتك سيأتيك حتما حتما سيأتيك ميت ميت، فلتمت على طاعة تجعل لك بسببها جنة عرض السماوات والأرض. مت على التوحيد، مت على السنة، مت على العبادة، مت على طاعة الله عز وجل. هذه الحياة الدنيا إنما هي معبر الآخرة، أما الحياة الحقيقية اللي ما فيها يا إخواني لا غلاء أسعار ولا انخفاض أسعار ولا كذا، إنما هي السعادة والشقاوة، فمن سعد سعادة فلن يجد حزنا ولا نصبا ولا تعبا، ومن شقى فإنه لا ينتفع بشيء، إنما هي جنة ونار. لابد أن نعمل لهذا لتلك الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي الحياة الحقيقية، ولهذا سماها الحياة في القرآن، فقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى عن مثل هؤلاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه الحياة واحد ينظر إلى لتر بنزين غلى ولا ينظر إلى حياته حفظت، فقد مات واحد في أحدث السيارات، وماتت امرأة هنا وماتت أسرة هنا، احمد الله عز وجل. ثم انظر أنت، ألست أنت سبب الغلاء؟ من سبب الغلاء يا إخواني؟ أنت من تذبح لغير الله، يا من تنذر لغير الله، أنت يا من تعصي الله جهارا نهارا، أنت يا من تبقى عاكفا على شاشات التلفاز تشاهد الأفلام الخليعة، أنت يا من تشتري البنطال لابنتك والبلوزة التي تبر شعرها وصدرها وتفتن شباب الأمة، ثم تريد بعد ذلك أسعار 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 أسعار. الأسعار دي الجنة، هي الجنة والنار يا إخواني. نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نعود إلى الله عز وجل، ونمتن علاقة برب العالمين سبحانه وتعالى، نحسن العلاقة، نحسن العلاقة مع الله عز وجل، ونقول يا رب يا رب يا رب، كما قال بعض السلف ما زال المؤمنون يقولون ربنا 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 حتى استجاب الله عز وجل لهم، ما زال المؤمنون يقولون هكذا، نقول ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب. ما تقول يا رئيس ولا تقول يا حكومة، ما عندها شيء، حكومات ما عندها شيء، والرؤساء ما عندهم شيء، أنت والرؤساء ما عندكم إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يا محسوبة، يعني أي رئيس يتمنى أن تتحول الأنهار ذهبا يقال هذا أفضل رئيس؟ الرئيس ما يأخذ في جيبه ويضع في جيبه ويرفع أسعار الدولة، ليست مشروعا عند الرئيس ولا تجارة عند الرئيس ولا تجارة عند الحكومة، إنما هذه مسائل تكون من الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده كالدود الذي ينزل الأراضي والمياه التي تنضب والأمراض التي تنتشر. الرئيس يأتي بالسرطان ولا بالفيروس الكبدي؟ الرئيس يأتي بماذا؟ إنما هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، كل هذا من عند الله. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولنمتن علاقة بربنا سبحانه وتعالى، ولنعود إلى الله عز وجل ونقول يا رب ارزقنا يا رب. ولا يكون في الأمة الشرك والتعلق بأموات لا يملكون شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيضا يبطشون بها أم لهم عيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فنستغفر ولنعد، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون. نفقد ديننا عند ارتفاع بنزين وعند ارتفاع جاز وعند ارتفاع كذا، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نحن والرئيس والحكومة كلنا في خندق واحد يا إخواني، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه اشكروا له، هذا كلام من؟ فابتغوا عند الله ولا فابتغوا عند الحكومة؟ فابتغوا عند الله الرزق
إذا الحكومة لا تأتي برزق ولا تمنع رزقا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. ولهذا القرآن يا إخواني نقرأه في المحاريب وفقط، ولهذا القرآن نحفظه أبناءنا ليقتاتوا به وليوظفوا به. هذا القرآن منهج، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله، عند الله الرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. لسه دي آيات. وقال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يبقى هذه آيات واضحات جليلات تبين أنه على العبد أن يوثق الصلة بالله. وأنا أنصح كل أخ صالح وكل رجل صالح يعتبر نفسه أمة الإسلام، فلو رأى تخليا من كثير من الناس عما ينبغي أن يكون فليلجأ هو إلى الله سبحانه وتعالى، وليدعو الله عز وجل أن يرفع الغلاء عن بلدنا خاصة مصر وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم ارفع عنا الغلاء وكذا، ثم يقول اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته، ووفق أمة الإسلام للعمل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتب على كثير من العصاة ووفقهم للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى الصحابة لما متنوا العلاقة بالله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى حصلت الخوارق يا أحبتي، حصلت الخوارق في عهد الصحابة. أما صار البحر طريقا وصار الصحابة عليه يمشون بدون كباري ولا طرق ولا شيء، صار البحر طريقا كما شقه الله لموسى عليه السلام جعله الله عز وجل لجند الإسلام ولعباد الله الموحدين، فخاضوا على في البحر في المياه فما غرقوا، صار طريقا لهم الحمد لله، طريقا لهم الحمد لله. أما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ودعا الله عز وجل وقد قال له رجل، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك هلكت الأموال ورسول الله هلكت المواشي، يعني كان موجود هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجاعة عظيمة، فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ووالله ما في السماء من قزعة ولا سحابة ولا كذا، حتى أتت سحابة فتوسطت السماء ثم أمطرت، فخرج الصحابة يمشون في المطر، بقيت السماء تمطر كم يا أحبتي 10 ساعات 20 ساعة أسبوعا كاملا، حتى كانت الجمعة التي بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فدخل الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يرفعه عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وكذا، فما جعل النبي يشير إلى جهة حتى تفرق السحاب مع يده صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت الشمس فخرجوا يمشون. إذن الصحابة مشوا على الأنهار، الصحابة خرجوا من عند رسول الله في الليالي المظلمة فأضاءت لهم الأنوار بين أيديهم، كما جاء في الصحيح لما خرج عباد بن مشهر ورجل آخر من عند أصحاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المظلمة، فأضاء لهم نور بين أيديهما، فلما تفرقت تفرق النور مع كل واحد، فلا بد أن نرجع إلى الله. الله عز وجل يبتلينا، يبتلينا يا إخواني يبتلينا. قال في محكم كتابه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدون منكم الصابر ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أجلس مع رجل من منذ ساعات قليلة قال والله أنا كنت أحب الرئيس جدا كنت دافع عنه، أما اليوم أقول هذا الرئيس ما يصلح أن يكون رئيسا لمصر، أقول سبحان الله، وكأن الرئيس يملك أرزاق الناس، وكأن الرئيس هو الذي يوزع الأرزاق على الناس. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ سل الله العافية، سل الله أن يصلح الأحوال، فلله أن يوفق الحكومة لما تحب وترضى، فلله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والغلاء. لا الرئيس ولا الحكومة ولا أحد على الإطلاق يملك للناس رزقا. قال الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لهذا نقول يا أخواني، العلم النافع هو الذي ينقذ الناس من أي أزمة. اللسان، لسان العالم، لسان طالب العلم، اللسان العقول، اللسان البصير الذي يرتبط بآيات القرآن، ليس إذا امتلأت البطون كنا سلفيين، وإذا حرمنا الأموال صرنا تكفيريين. اليوم أنا أحب الرئيس، غدا لا أحب الرئيس. ليه؟ لأن سعر البنزين زاد اللتر 160 قرش، 160 قرش خلاص كف المنهج السلفي ولفه وكبر عليها أربعا وتفينه، خلاص نحن تكفيريون، نحن إفساديون، سنقيم المظاهرات. نتقي الله، نتقي الله سبحانه وتعالى ونعوذ إلى الله عز وجل. إنما الله سبحانه وتعالى عنده رزق، فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه الآيات الكونية: ومن آياتهم خلقكم من تراب، ومن آياتهم خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسلحتكم وألوانكم، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذه المسألة يقول حفظه الله: وهذه المسألة يعني مسألة إقامة الحجة على الخلق بما يقرون به من أفعاله على أن يقر له سبحانه وتعالى بأنه المعبود وحده. فإذا هذه الآيات وما ينفعناها يتلخص ما دلت عليه في أمرين: الأمر الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وتوحيد الله عز وجل بأفعاله، وتكلم عن هذا. نعم، فالمشركون كانوا مقرين بتوحيد مقرين بالربوبية، يعني أن الله خالق رازق محي مميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. المشركون ما قالوا: يا محمد هناك خالق مع الله. قالوا: الله هو الخالق. لكن لب الخلاف بين النبي وبين المشركين كان فيه يا اخواني، ها، محور الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان في ماذا؟ خلونا بقى نطلع من الاسعار شويه، بقى نطلع من سعر البنزين الله يكرمكم، خلونا في القضيه التي بعث الانبياء من اجلها: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انا عارف ان الكلام يعني يكاد يكون ثقيلا في الساعات الاولى من الغلاء، لكن على كل، وغدا وبعد غد، واحنا نعيش كده يا اخواني، هكذا هذه مسائل يعني نتعرض لها دائما. فلب الخلاف، واخص ما اختلفت الامم مع الانبياء فيه، كان هو توحيد العباده، توحيد الالوهيه. ولهذا جاءت الانبياء اولا بماذا؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال سبحانه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى أخص ما جاءت به الرسل هو إفراد الله بالعبادة. وللأسف الشديد لا تجد بلدا الآن من بلدان المسلمين اللي بتشكو غلاء الأسعار، لا تجد بلدا الآن من بلدان المسلمين إلا وتقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، هذا سيده أبو السريع، وده سيده المعداوي، وده سيدو ابو غنام، وده التبني، وده سلوع، وده دسوقي، وده بدوي، وده حسين، وده زينب، وده ام العواجيز، وده ما ادري ايه، كل بلد يا اخواني من البلدان. والناس تلجأ، حتى اخبرني بعض الناس انا وجد في ساحة البدوي من يلبس الازار والرداء الاحرام، لباس الاحرام، كأنما ذاهب يقول: لبيك بدوية، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، تلبس إحراما عند البدوي وترون الطواف، مع أنه لا يجوز الطواف حول مكان إلا حول مكان واحد ألا وهو الكعبة. قال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا نفعل ما يفعل أبو جهل، نفعل ما يفعل أبو جهل الآن، ننذر ونذبح. شلا يا سيدي فلان، شلا يا علان، لا يا اخواني ابدا، ما ينبغي هذا، لا يجوز هذا ابدا، هذا اشد من وأد البنات. تخيل واحد يحمل ابنته ويدفن على الحياة، شديدة ولا لا؟ اشد من ذلك ان تدعو مع الله غيره، اشد من ذلك ان تذبح لغير الله. ولهذا جاء عند مسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وأما الأمر الآخر فهذا ليس فيه حول ولا قوة. الأمر الثاني وهو وجوب إخلاص الدين إليه سبحانه وتعالى، وأساس ذلك أن يفرض سبحانه بالعبادة، وهذا توحيده والذي كانت فيه الخصومة بين النبيين والمرسلين وأممه. مش أخص ما جاءت بالرسل توحيد الحكمية، أمشي الحكم عندهم. كل الجماعات مرادها الحكم، كل الجماعات تقولنا نحن نريد إعادة الخلافة، لكن من أين تبدأ الخلافة؟ من قصر عبدين، من قصر عبدين تبدأ الخلافة، لكن من التوحيد، من السنة، من دلالة الخلق على الرب سبحانه وتعالى، من أن نعلم الناس أن يمتنوا علاقة بالله أولا. النبي ما جاء حكم، النبي جاء أولا يقول أين القصر، أين دار الندوة. النبي ما جاء أولا يقول هكذا، النبي جاء أولا يقول اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. ولهذا رب جيلا على التوحيد أولا. أخبروني نضر الله وجوهكم، عن الكلمة التي كان يقولها بلال رضي الله عنه والصخرة على صدره ويصحف في رمضاء مكة. ما الكلمة التي كان يقولها؟ ما الكلمة يا إخواني؟ معاشي، بيتي، أولادي، زوجتي، ماذا كان يقول بلال رضي الله عنه؟ ماذا كان يقول؟ هي كلمة واحدة، ما هي؟ ولعزة أحد، 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 هو سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يوحد في العبادة. كلمة التوحيد أحد، أحد، لا إله إلا الله. ولما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة عظيمة يا إخواني، ما كانت أزمة بنزين ولا أقوات، إنما كان يؤتى بالرجل كما يقول خباب، كان يؤتى بخباب فيعرى من ثيابه، ثم توقد النيران له، ثم يجعل على النيران، فما يطفئ النار إلا برد ظهره. عارفين يا إخواني شيء الفراخ وشيء السمك وكذا، كان خباب يشوى هكذا، فما يطفئ النار إلى برد ظهره ينزل منه على أن يرجع عن دين الله عز وجل، فما كان يرجع. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، ألا تدعو الله عز وجل لنا، فماذا قال النبي؟ رباهم على العقيدة السليمة، رباهم على الصبر والتحمل. طب هم عندهم رسول يدعو، طب ونحن، ونحن عندنا من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه وهو يصبره لقد كان يؤتى الرجل في من كان قبلكم فيوضع من شرف في مفرق رأسه ها فيفصل لحمه عن عظمه، مش بنزين ب 160 قرش زاد، يفصل اللحم عن العظم فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل. ولهذا ننصح إخواني أن تقف في بنزينة، واقف في شارع، واقف في سوق، قول استغفر الله، أيها البائع استغفر الله، أيها المشتري استغفر الله، عدوا يا الله عز وجل. أنت يا امرأة يا متبرجة بتقول الرئيس وتقول الحكومة وكذا، وأنت يا رجل يا حليق أنت وبتقول والنبي وبتحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأنت يا فتاة متبرجة، وأنت يا شاب لابس سلسلة، وأنت فلاح اللي أخذ نصف السكة والطريق إلى أرضك، وأنت يا أخ اللي شاكي أخاك في المحكمة، وأنت يا زوجة يا ناشز، وانت يا رجل يا زاني، وانت يا اخر يا مرابي، ثمن المعاصي ضيق على الناس، المعاصي دي تؤدي الى ضيق يا اخواني، الى ضيق. فابتلي الناس بشيء الا بذنب، ولا يرفع هذا الذنب الا باستغفار ولجوء الى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كانت فيه الخصومة، ومن اجله كانت النبوات، ومن اجله انزل الله الكتب اللي هو توحيد العبادة. يفضل الله يا رب يا رب يا رب يا الله، اللهم ارزقنا، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم انت ارحم الراحمين، اللهم ان رحمتك عظيمة يا رب العالمين، اللهم ارحم اطفال الرضع، وارحم شيوخا ركع يا رب العالمين، وارحم بهائم، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق الناس للرجوع اليك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلجأ إلى الله، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يبارك الله لنا بإذن الله. أم سليم ترسل لرسول الله يوم الخندق ليأتي النبي ومعه 3-4-5 يتغدون عند أم سليم رضي الله عنها، صنعت طعاما هكذا يكفي 3-4-5. فذهب أنس وقال يا رسول الله أم سليم دعتك إلى طعام ها وتأتي بأربعة معك أو خمسة أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار تعالوا يا الله. أم سلمة تدعوك، أبو طلحة عنده غدا اليوم، تعالوا يلا تعالوا جميعا. وكانوا يحفرون فين؟ في الخندق حول المدينة، حتى يحال بين النبي والصحابة وبين المشركين الأحزاب الذين اجتمعوا من كل مكان لاستئصال شأفتهم. ما كانت قضية الصحابة سوى الجهاد في سبيل الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. فذهب الجميع، فانطلق أنس رضي الله عنه إلى أم سليم وقال لها كذا وكذا. قال أبو طلحة رسول الله أتى بالمهاجرين والأنصار. قالت الله ورسوله أعلم. ما لك دخل أنت؟ الله ورسوله أعلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطعام، هذا بالطعام إناء كذا في الطعام. قال أدخل علي عشرة عشرة. دخل عشرة، خذ خذ خذ. انتهى العشرة خرج العشرة، جاء عشرة، خذ خذ خذ. جاء عشرة، خذ خذ خذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعطي يعطي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا جميعا. قيل لأنس كم كنتم؟ قال كنا 80. وحصلت حديثة أخرى مشابهة لهذه وكانوا 1000. والنبي يعطي يعطي. والله لو كانوا مليارا، طالما اللي بارك في لقمة يبارك في مليار. وانت فكر يعني هو كان يقضي 80، يعني لو هم 85 ما هتلاقيه خمسة يجوعوا؟ لا والله، هو يعطي منين يا اخوان؟ يعطي منين؟ هو بيعطي من إناء فعلا؟ يعني بيعطي من إناء هذا هو هذا وحجم الإناء الطبيعي؟ لا، يعطي والله يبارك، يعطي والله يبارك، يعطي والله يبارك. وكذا لو كانوا 80,000 مستمنين رجلا لأكلوا جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في بئر الحديبية فتفجر الماء من بين أصابعه فشرب الناس جميعا. ولم يكن هذا لرسول الله. أبو بكر رضي الله عنه لما دعا أصحابه لطعام عنده فما جعل هؤلاء يرفعون لقمة إلا خرج مكانها في بيت أبو بكر رضي الله عنهم. فالمسألة ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما المسألة الصحابة أيضا. نعم. ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أقام الله سوق الجهاد، ومن أجله كان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فإذا تقر هذا فلننتقل إلى الآية التي هي قاعدة هذه الكلمة. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يقول الشيخ حفظه الله، هذه الآية ملخص ما تضمنته أن الله سبحانه وتعالى من عظيم منته وسابغ نعمته وواسع فضله ورحمته أن جعل لبني البشر أزواجا من أنفسهم. إشارة إلى أن الله خلق حواء من إيه؟ من آدم، من ضلع آدم. هذا معنى خلق لكم من أنفسكم توافقهم في الطباع. فلو كانت الزوجة أو الزوج من جنس آخر لما تم التألف والتوافق والانسجام والتعاون على ما يراد من حكم النكاح ومصالحه. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الأمر الثاني الذي هو من مضمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة أن النكاح والمراد به طبعا النكاح الصحيح الذي استوفى أركانه وشروطه وفق ما سنه الشرع مبني على مصالح وحكم. طبعا ليس الزواج العرفي هذا اللي هو أن تزوج المرأة نفسها لرجل، هذا زواج شرعيا، وليس تزوج الفتاة نفسها من شاب زواجا شرعيا، هذا زنا يا اخواني. وان جعلوه تحت مظلة الزواج فقل الفتاة من اجل الحلال اكتب ورقة، لو كتبت 100 ورقة هو زنا زنا. قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، لا بد يكون نكاح عن طريق الولي. المرأة لا تزوج نفسها تقول زوجتك نفسي، لا لا، المرأة لا تزوج نفسها إنما يزوجها من؟ وليها. طب إذا لم يكن لها ولي يبقى يزوجها الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. طيب يبقى لابد أن يكون نكاح صحيحا، وأنه ليس الغرض منه، ليس الغرض من النكاح مجرد متعة يقضيها كل واحد من صاحبه. طبعا هو من أغراضه، من أغراض قضاء الوطر وإعفاف النفس، لكن ليست هي الغرض الوحيد، إنما للنكاح أغراض عديدة. بل الأمر فوق ذلك، هي منافع دنية ودنيوية. ألم تسمع أيها المسلمون والمسلمات إلى مولاكم إذ يقول لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فالسكنة سكن كل من الزوجين الصاحبين التي هي الاستقرار النفسي وطمأنينة القلب وانشراح الصدر مع ما يسود بينهما من التآلف والتعاون والبر، بر كل منهما بصاحبه وإلفه وأنسه به، كل ذلك وغيره مما جاءت به النصوص يؤكد ما أسلفناه من أنه ليس المراد من الزواج هو مجرد قضاء الشهوة قضاء الوتر. ومعنى السكن يا إخواني يعني إيه؟ يعني كأن الرجل خلق الله فيه ميلا للمرأة لا يمكن يستقر الإنسان قرار إلا بامرأة، إلا بامرأة. ولهذا الشاب الذي لم يتزوج عنده نقص، هذا النقص يسمى نقص المرأة، نقص الزوج، نقص زوج. ولهذا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب زوجتك ماتت، تزوج، تزوج. ولهذا يكون الرجل غير مستقر إذا فقد امرأته وطلقها، والله يخلى لو عنده 70 سنة، والله لو عنده 80 سنة، فما أحوج الرجل، منا إلى ما أحوج الرجل منا إلى امرأة وإلى زوجة. ولهذا الواحد لما تذهب زوجته إلى بيت أبيها تجلس ليلة ولا ليلتين في عرس هناك ولا كذا، يشعر أن البيت خالي فاضي وحد لك ما بيهمنيش. يبقى أنت عندك خلل الظاهر، مريض نفسي ولا شيء، يبقى عندك انطوائية. لكن كل واحد فينا عايز زوجته بجواره، صح ولا لا؟ في حد يعترض على هذا يقول لك ما يهمنيش كزوجة ولا كذا، أنا ممكن أعيش بدونك كذا؟ ده كلام، هذا كلام. هناك سكن زائد وناقص، سالب وموجب، ها؟ لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. فالرجل في حاجة إلى المرأة. كل الكائنات ومن كل شيء خلقنا زوجين، تجد الذكر يحتاج إلى الأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر، هذا طبيعي. استقرار العش بهذا، استقرار الحياة بهذا. ولهذا على الشباب أن يسارع إلى الزواج حتى يحصل له هذا الاتزان. ولهذا من الذي لا يتزوج اليوم يا أخواني؟ إما واحد عاجز يتزوج وعاجز ما عنده تكاليف، ولا مريض نفسي. لكن واحد عنده تكاليف وعازف عن الزواج، عازف عن زواج وعنده تكاليف الزواج وعنده مال، مريض نفسي، مريض نفسي ولو كان بيضحك مع الناس، مريض نفسي ولو كان صاحب دعابة، مريض نفسي، هذا عنده عقدة نفسية. إنما كل واحد في حاجة إلى الزواج الذي جعله الله عز وجل من سنن المرسلين. واحد يحتاج إلى امرأة تؤنسه ويتكلم معها، يكلم معها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. نعم. ولهذا محمد اليوم بيحصل لك التغيير الأول في حياتك. اليوم الزواج هذا التغيير الأول في حياتك. لما تأتي أنت إلى شقتك الآن بعد العزوبة، سبت بقى السرير بتاع العزوبية هذا، وتدخل الشقة وتغلق عن نفسك بابا، وتشعر بقى بأن السرير هذا صار لك فيه شراكة الآن، شراكة، أول شراكة في حياتك الآن. لكن شراكة من نوع خاص، ليست شراكة الدولار ولا الدينار ولا الدرهم ولا الجنيه ولا كذا، إنما شراكة معنوية، شراكة ألفة، شراكة مودة، شراكة روحين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أسأل أن يجعل بينكم مودة ورحمة وسكن وبيت كل مسلم يا رب العالمين. يقول الشيخ: أقول أنتم تعلمون أن كل بناء يراد له الدوام والنجاح وتحقيق أراضيه لابد له من أسس تكفل له الاستمرار في أداء ما يطلب منه والاستمرار في تحقيق أغراضه ومصالحه. وهاكم أيها المسلمون والمسلمات بعض ما استقرأناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. ولهذا عقد الزواج يختلف عن أي عقد. نعم، واسمه عقد، عقد إشارة إلى متانته، إلى قوته، إلى عدم اللعب به. ولهذا لا يجوز الاستهزاء لا بالزواج ولا بالطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. لو قال رجل لرجل آخر: زوجتك ابنتي، قال: قبلت. يضحكان كده، ضحك كده انعقد الزواج. ولو قال رجل زوجتي انت طالق، يمزح معها، وقع الطلاق. هذه عقدة عظيمة، يختلف عقد الزواج عن اي عقد على وجه الارض. ولهذا لو دخلت المدة فيه ابطلته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، نكاح المتعة انك تتزوج المرأة لمدة مثلا 3 سنين ولا سنة ولا 3 أشهر ولا كذا، بألف جنيه، بخمسة، بعشرة، بعشرين، بكذا. هذا كان مباحا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك نكاح الشغار، أزوجك أختي تزوجني أختك ولا مهرة سوى التبادل، هذا ممنوع. فهذا النكاح له حرمته وله قدسيته، فما يصلح أن امرأة تقول وهبت نفسي إليك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص برسول الله. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب الشيخ يقول بقى في أمور عديدة تؤدي إلى الاستقرار في الحياة الزوجية. واحد، حسن الاختيار. وكيف يكون حسن الاختيار؟ وظنكم تعلمون أن هذا الباب مرد إلى الزوجين، أما الرجل فهو كفيل نفسه، وأما المرأة فينوب عن وليها وهو المسؤول عنها في الدنيا والآخرة. وحسن الاختيار هذا ينبني على الاستقامة، استقامة الدين واستقامة المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنتهم في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير والحديث حسن بمجموع طرقه. حسن الاختيار أن يختار الرجل المرأة الصالحة، وأن تختار المرأة الرجل الصالح. مثل أي مشروع يا أخوان، أنا أريد أقوم بزراعة أرض، يبقى لابد أن أختار الأرض الطيبة، الأرض اللي تنبت، مو بالأرض الصحراء التي لا تنبت أضع فيها أموالا ولا أحصل عائدا، لا. طب أريد مثلا سيارة أعمالية، فلابد أن تكون السيارة جيدة. أريد مثلا أنشئ مصنعا، لابد أن تكون المعدات قوية وصالحة للعمل. كذلك الحياة الزوجية تقوم على رجل وامرأة، فإذا ما كان بينهما الصلاح يبقى لن يحصل الاستقرار. الاستقرار منشأه الدين، منشأه الصلاح، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فابحث عن المرأة الصالحة، ولتبحث المرأة عن الرجل الصالح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيه وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. لكن احنا اليوم بنبحث عن وراه كان فدان يا ابني، وراها فد كم، لا ده ما عندهاش أرض يا أبي، لا يبقى ما تنفعناش يا ابني، ما تنفعناش. شوف بنت عمك، بنت عمك هي تبوع عنده 10 فدادين وهم ولد وبنت بس. طيب يا أبي أنا لا أرغب في ابنة عمي، ده زي أختي، ما أرغب يا ابني، أنت لا ترغب فيها لكن نرغب في الأفدين يا ابني. 10 فدادين على 3 رؤوس يبقى هتطلع 3 فدادين ونص، أخوه ياخد 7 وهي تاخد 3.5 يا ابني. هنسيب يا ابني أرض عمك تطلع بعيد، واخد بالك؟ يبقى احنا النهارده بنتزوج ايه؟ ارضا، او نتزوج مشروعا، او نتزوج وظيفتنا. امرأة موظفة يبقى تزوجها مشروع. الحياة صعبة، الحياة صعبة النهاردة، انت هتستفيد ايه من امرأة صالحة؟ هكذا يقول الناس للأسف الشديد. فمن بحيث عن جمال، ومن بحيث عن مال، ومن بحيث عن حسب ونسب، وقل من يبحث عن دين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول الشيخ: والذي يتأمل هذا الحديث يظهر له أنه يجب أن يتوفر في الخاطب أمران. واحد، أحدهما أن يكون مرضي الدين، والآخر أن يكون مرضي الخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طب هنا النبي ما قال علمه؟ النبي ما أشر العلم، لأن العلم هذا في الفتوى، العلم هذا في المنبر، العلم هذا في كذا، لكن نحتاج إلى زوج خلوق، إلى زوج دين. هذا الزوج يؤدي فرائض الإسلام وأركان الإيمان، هذا الزوج رجل صالح، هذا الزوج رجل خلوق. يا أخوان المعاشرة لها مؤهلات، والزوج لها مؤهلات. قد تأخذ زوجا حافظا لكتاب الله ولكنه من جهة الخلق لا يعمل بكتاب الله، لكن في واحد يحفظ جزء عامة وقد لا يحفظ، ولكن كل الناس يحبونه. رجل إن حدثته كان سرك، وإن حدثك كان الصادقة، إن استأمنته كان الأمين، إن جهلت عليه كان الحليم. هذه المواصفات. كذلك في المرأة، ما المرأة الصالحة؟ قال النبي مواصفات المرأة الصالحة: عد وريال، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. فين العلم؟ يبقى العلم مطلوب ومهم، لكن ليس شرطا في الزوجة والزوج. هنا مؤهلات أخرى. يعني أنا عايز رجل دلوقتي يزرع لي في أرضي، هقول هاتولي طالب علم ما بيعرفش يزرع؟ لا، هاتولي واحد بيعرف يزرع بس يكون أمين، ما يكون امين. انا عايز الان واحد سواق يطلع بالسياره، هات الشيخ يسوق السياره. طب الشيخ ما بيعرفش يسوق. لا راجل مبارك يلا هاته بس يسوق. طب ما بيعرفش يسوق. لا ناتي بالسائق الماهر. فالزواج ايضا، ولهذا قال سبحانه وانكحوا الآن منكم والصالحين من عبادكم ويكم. ولهذا أنا أنصح نفسي لو عندي بنت وجاءها رجل، أنا ما أنظر إلى العلم أولا، أنا أنظر إلى الخلق، أنظر إلى الرجولة، أنظر إلى حسن المعاشرة، أنظر إلى حسن التعامل. وده طبعا بيأتي بالمواقف، يعني يأتي بالمواقف يا خاني، ويأتي بالاحتكاكات. خلطت هذا الرجل ما شاء الله رجل كريم، ولو كان عنده خبز وجبن يا اخوانا، رجل كريم ورجل معطاء، رجل بيبر الوالدين، رجل بيحترم امه، رجل بيحترم اباه، اباء رجل له حضور، رجل تجده في السوق له حضوره، في الطريق له حضوره، في الشارع له حضوره، في كذا في المسجد له حضوره، في كل مكان له حضور، ده يبقى زوج بنتي. انما حافظ حافظ لك اتقرنن عليا ده انا هي ما كانتش من مستواي الحقيقه، يعني كان اي بنت يعني عايزين انا ده انا الشيخ ده. شوف يا ابني النوته، الناس بتاخد مني المواعيد بالنوته يا ابني، واخد بالك انا غلطت، انا ما كانتش امتي ديت، امتك ما كنت عايز مين. هو ده المشكله بقى، هو ده المشكله. لكن لو طالب علم في المواصفات ديت نعم. فلهذا يا اخواني نريد من يحددها في مؤهلات بقى، نريد من يتزوج في مؤهلات. نعم العلم لا شك انه رفع في كل ميدان، لا شك انه رفع في كل ميدان، لكن نقصد علم يكون معه. كذلك المرأة تحفظ البخاري مسلم، بتعرف تطبخ، بتعرف حسنة العشرة، امرأة ندية صوتها عالي، بتعق امها، مش عارف تعمل حاجة، يبقى البخاري مسلم نستفيد بايه؟ بخاري مسلم هتوقع يا جماعة تحفظ في الحضانة، بخاري مسلم هتوقع تدرس بناتنا واخواتنا، لكن بخاري ومسلم تعيش معاه ازاي؟ وهي اصلا ارفع مني، هذه المرأة كذا وكذا عندها كذا، لا يبقى في مصابات خاصة. بخاري ومسلم وبأخلاق موجودة في البخاري ومسلم، نعم بخاري ومسلم مع أخلاق طيبة، مع امراة صالحة، إن نظرت إليها سرتك، إن أمرتها أطاعت. مش تقول لك أما خلص الباب ده، أما خلص كده طب عايزين ناكل، مش مشكلة يا أخي، مش مشكلة. لا، فإذا في مواصفات خاصة للمرأة الصالحة، في مواصفات خاصة للزوج الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه. طب المرأة نظر إليها سرات، مش لازم سراتها يعني امرأة جميلة، لا يا إخواني، امرأة مريحة، امرأة مريحة. شوفوا يا إخواني خذوا نصيحة، المواصفات لامرأة بيضة ولا امرأة مش عارف طويلة ولا قصيرة ولا امرأة عنام، شوف يا أخي امرأة مريحة، مريحة، خدها بدبلوم تجارة، خدها فلاحة، خدها أمية، امرأة مريحة، مريحة. صدق النبي إن أمرها أطاعت خلاص، وإن غاب حفظته في نفسي وماله. المرأة الأمية دي احنا بنتعلم منها يا إخواني، أمي وأمك وكذا كم تعلمنا يا إخواني، المرأة الصالح، المرأة بحبحب على عيالها، المرأة اللي بتبني لهم، المرأة اللي بتقول لزوجها كذا، إخواتك وكذا، المرأة الصالحة، امرأة مباركة، امرأة مباركة صالحة، هي دي المواصفات. استفيد ايه؟ استفيد ايه من علمه؟ واستفيد ايه من كذا؟ إذا كان عاريا عن كل هذا، لكن إن كان مع هذا كما قلنا هذا نور على نور. لكن صراحة محتاج زوجة تنظف لي كذا، امرأة تشاركني، امرأة عاقلة، امرأة متزنة، امرأة كريمة، امرأة تحب أقربي، امرأة تكرم أمي، امرأة تكرم أبي، امرأة أشعر معي يا أخي بالرجولة يا أخي، أشعر أن رقم واحد وهي رقم اثنين وللرجال علينا درجة. امرأة أشعر بالقوامة، الرجال قوامون على النساء. مش أنا ما أنا ما أنت كلية تجارة، أنا كلية تجارة، أنت تجارة أنا هندسة، أنت ابن أحمد وأنا ابن محمد. لا ما ينفعش الكلام ده، ما يصلح هذا، احنا داخلين انتخابات ولا حاجة. لا ده احنا دي امرأة، ده بيت، ده سكن، امرأة تربي معايا عيالي، امرأة هدفها هدفي، مش هاجي امد ايدي على العيال انت رايح فين؟ ابن قدامه، ما ينفعش كده. امرأة صالحة، امرأة كذا، انت اليوم مع ابنك كذا، اعمل معاه ولدك كذا وهكذا، امرأة صالحة يا اخواني، امرأة صالحة. ارجع كده الى عينة لي كومي كده ومحافظة عليا، واخد بالك ومش عارف عاملة لي ايه وكذا وكذا، تسعدني اني بتعب، مش طول النهار بجيب وطول النهار شقيان وفي النهاية ده انت بتعملش حاجة. لا امرأة تسعدني انا فعلا راجل بتعب، راجل بتعب، ابوكوا تعبان، يا سلام، تبقى كلمة جميلة جدا، ابوكوا تعبان دي كلمة جميلة جدا، يعني انت مقدرة اهو، واخد بالك؟ طب انا عايز اجيب لاختي كذا، لا بلاش ده يعني صراحه غاليه شويه، هات لها حاجه اقل من كده شويه، احنا اولى بشين دي وهي ربنا يبارك فيها، ويعني اختي مش طماعه ولا حاجه، احس ان انا محافظه على فلوسي، محافظه على اموالي، محافظه على عيالي، واخد بالك؟ احس ان في حاجه في ابن جديده. واحنا يا اخوانا قد نضيف لابنائنا، لكن هل زوجتي اضافت لولدي؟ اضافت لولدي زوجتي هذه اضافت لولدي شيئا؟ هذا لابد ان نرى. هذه يا اخواني مهمه جدا، هذه مسائل مهمه، الله المستعان. فين العلم بقى؟ فهذا العلم على العين وعلى الراس، لكن العلم هذا بارك الله فيكم انما يكون مع الخلق الحسن. ولهذا انا اقول لك ابحث عن المراه، اسال عنها الاول، اعرف ما علاقتها بامها، ما علاقتها بابيها، ما علاقتها بجيرانها، ما علاقتها باقاربها. هذه الفتاه بخيله كريمه؟ هل هذه الفتاه صاحبه خلق سيء ولا صاحبه خلق كذا؟ لابد ان نسال عن هذه المواصفات. طيب، والحكمه بذلك انه بالرضا عنه في دينه يحسن ما بينه وبين ربه، وبالرضا عنه في خلقه يحسن المعامله مع غيره، واقرب من يحسن معه المعامله بعد الوالدين زوجه. يوضح هذا قول الحسن رضي الله عنه: وقد ساله رجل ازوج ابنتي بمن؟ رجل بيسأل الحسن: ازوج ابنتي بمن؟ قال: بمن يتقي الله، فان احبها اكرمها، وان سخطها لم يظلمها. قال الشيخ: اقول صدق رضي الله عنه، فانه باستقراء الحوادث الزوجيه التي خربت في البيوت تبين ان سبب ذلك خلل في الاختيار، اما ان الرجل ليس مرضي الدين، ومن اساء فيما بينه وبين ربه فلا يتورع ان يسيء فيما بينه وبين عباد الله، بل اساءته مع اقرب الناس اليه اكثر، او انه غير مرضي الخلق فهو سيء المعامله. هذا في جانب الرجل. فماذا في جانب المراه؟ هاكم البيان ايها المسلمون، مما جعله الله سبحانه وتعالى معدنا للبيان. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قد يقول رجل: طب النبي قال تنكح المرأة الأربع للدين والمال والحسب وكذا، إذا لابد نبحث عن صاحبة المال والجمال. لا يا أخواني، ما قصد النبي هذا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأن دواعي نكاح المرأة عند الناس لا تخرج عن هذه الأربعة، فمن ناكح للمال، ومن ناكح للحسب، ومن ناكح للجمال، ومن ناكح للدين. طيب وصية النبي واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكأن ذات الدين غنيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر، صيد يا اخواني، اظفر بها، فمن حصل صاحبة الدين فقد حصل الخير كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. ولهذا فسر بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، بان حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه، ولا شك في هذا ولا ريب. وان كانت الحسنه في الدنيا غير الزوجه، لكن لا تخلو من الزوجه، فالزوجه الصالحه حسنه الدنيا، والولد الصالح حسنه الدنيا، والمال الصالح حسنه الدنيا، كل ذلك حسنه من حسنات الدنيا، لكن حسنة الدنيا لا تغادر المرأة الصالحة. المرأة الصالحة أقول إيه؟ هي الهرمون الذي يتزن به الجسم. الإنسان يا إخواني ممكن يكون، لكن إذا حصل خلل في الهرمونات، حصل خلل في إفراز بعض الغدد، يشعر بنودايخ، خلاص مش متزن، صح ولا لا؟ إذا حصل خلل في الهرمونات والإفرازات ديت، حصل عدم اتزان. أنا أقول لك شئت أم أبيت، أنا وأنت، هتقول لي شيخ، أقول لك شيخ ولا مش شيخ؟ شوف أنا النهاردة لو أنا جاي مش مزاجي كويس، مش هقدر أديك محاورة كويسة. أنا بقول لك أهو بصالحك، أنت مكسوف؟ أنا مش مكسوف. أنا لو مزاجي كويس هديك محاورة كويس، مزاجي مش كويس هينعكس على هذا الأمر. خلاص هينعكس على هذا. الرئيس، الوزير، المدرس، مدير المؤسسة، الفلاح، كل واحد فينا بيخرج من مملكة، من مملكة. والله لو خرج من امرأة صالحة وهدوء بال انعكس ذلك عليه، وإلا فلا. شئنا أم أبينا إخواني، شئنا أم أبينا. نعم، فانظروا هذه الوصية الجماعية. يقول الشيخ: ممن أتاه الله جوامع الكلم أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ضمن هذه الوصية شيئين، أحدهما الإخبار عن واقع الرجال وما من أجله يرغبون في النساء، وهي المال والجمال والحسب والدين. وثانيا الحض على الجملة الأخيرة، وذلكم الله أعلم، لأنه يقل من يتفطن إليها ويعير الاهتمام، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإذا انضمت هذه إلى ما هو مثلها في الرضا بدينه وخلقه سعدت الحياة الزوجية، رجل صالح وامرأة صالحة وأدت أغرضهما نفعها التي أمطاها بها الشارع، فإن ذات الدين تعين زوجها إذا عجز وتذكره إذا نسي. يا سلام، تقول صلاة الفجر، أم صلي الفجر، أم صلي الفجر، صلاة الفجر جاي زعلان أخوه عمل في الأرض، يا أخي أخوك مش مشكلة يا أخي، روى الأرض قبلك، إيه يعني أخوك راح شكارة رز زيادة عنده يا سيدي، وأخوك لو مات، لو مات مش تلات أم على عياله، يا سلام. لكن بقى الزوجة الأخرى لا، وياخد كرة رز ليه، أنا أولى بقى وعيالي، أخوك يعني بيوزع علينا يعني بيفرق علينا، ما ينفعش اشحن 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 اشحن، لما يطلع هو بنص عرق خشب وفي نص راس ايه أخوه، خلاص حول على الشرطة واصرف على المحامين وقت شهداء زور، والسبب الزوجة، سبب الزوجة. ولهذا شوف اقول لك، احنا في عزبة الاربعين طبعا احنا كنا من بتوع العزب، اي اخين مسكوا بعضنا هوت نسوينهم فيهم مشكل وراهم نسوين الله اعلم بهما، اي اخين مسكوا بعض هتلاقي النسوين وراهم، لكن لو دي امرأة صالحة تهدئ من امر زوجها وتقول كده يا اخي مش مشكله، مش مشكله، ارضك وارض اخوك، يا اخي يا اخي ابنك مش عارف ايه، فاعمل كده سوي كده، ده اخوك يا اخي، ده اخوك، انتوا برضو انتوا البعض، ما تفرجوش الدنيا عليكم، اعمل كده سوي كده. اذا وراء يا اخواني فعلا كل رجل عظيم وراء امراه تتقي الله سبحانه وتعالى، اذا نسي ذكرته، اذا انحرف ارجعته تقول لا، اذا كتب مالا حراما قالت اتق الله، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. مالك هذا منين؟ لابد أن يكون مالا حلالا، مالا مباحا، أنا عايز أجيب قرض من البنك ونعمل، لا أبا حرام حرام، أو الله حرم علي الربا، خلاص زوجة صالحة تقول لا 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 لا، طيب بس احنا عايزين نعمل، لا أبدا، طيب القطن هنبل له مية ونبيعه ومش عارف كده، أيوة هيجيب لنا 50 كيلو زيادة، الله حرم هذا، حرم الغشة، طيب البضاعة دي فزة باللبن نمزجه بالماء، امرأة صالحة يا اخوان ان حلبت بهيمتها كان اللبن طازجا، وان علمت ولدها كان التوحيد واضحا، وان نصحت زوجها كانت النصيحة صادقة، امرأة صالحة. المرأة الصالحة ليست امرأة فراش، انما امرأة حياة يا اخواني، امرأة حياة بكل صراحة، امرأة رب الرجل، قد يكون هناك أشياء فقدها في تربية أبيه وأمه، فتربي المرأة في زوجها هذا. لهذا الزواج ليس سهلا يا أخواني، الزواج ليس سهلا، أنا أقدر أجيب لو مؤاخذة أنا أشتري بيت ما سرحتش فيه أبيعه وأجيب بيت تاني، أرض أبيعه وأجيب كذا، مشروع أغيره، صاحب أسيبه وأجيب صاحب تاني، لكن زوجة يا أخواني، زوجة أم ولد، أم ولد يا أخواني، خرج ولد من بطنها شراكة، التقى ماء الرجل وماء المرأة، أتدرون بما يشبه الولد أباه أو أمه بالماءين يا أخواني، إذا علا ماء الرجل ماء الرجل، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وكذا سبق وعلو يا أخواني، ماءان يمتزجان، فيخرج الولد، الولد ده من ماءين، أنا من ماءين، أنت من ماءين، من ماءين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة، أمشاج، يبقى الولد ده نتاج، بقت الشراكة هنا مش شراكة مال ولا دينار ولا درهم ولا دولار، أعز من ذلك كله يا أخواني، أعز من ذلك كله، ماءان اختلطا. فلهذا الإنسان إذا وفق للمرأة الصالحة كان هذا حسنة عظيمة في الدنيا. خذ يا أخي بيتي لو فيلا، خذ يا أخي مالي وأعطني امرأة صالحة، أعطني امرأة صالحة، والله يا أخواني تخفف عني كل شيء، امرأة صالحة، امرأة صالحة خير متاع الدنيا،
والدولار بيروح ويجي، الدينار بيروح ويجي، إنما المرأة الصالحة. أسأل الله أن يصلح زوجتنا جميعا يا أخوان. يقول رحمه حفظه الله لذن، فقال الشيخ: فإن ذات الدين تعين زوجها إذا عجز، وتذكره إذا نسي، وتفطنه وتنبهه إذا غفل، بل هي مظنة إلى أن تقف معه في أفراحه وفي أطراحه، تصر لسروره وتفرح لفرحه كما أنها تتألم لآلامه، فهي إذن معه حين يحتاج إليها في الرخاء والشدة. وكفى مثلا سيدة هي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعني خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول من أسلم وأول من سبق إلى الإيمان. كيف كانت مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلكل امرأة تؤمن بالله يوم الآخر وتحسن العشرة والمعاملة في تلكم الأم رضي الله عنها الأسوة الحسنة. الطريق الثاني استشعار كل من الزوجين، يبقى الأول اختيار الرجل الصالح والمرأة الصالحة، الثاني استشعار كل من الزوجين أن صاحبه أمانة في عنقه حتى يؤدي ما عليه لصاحبه من الحقوق تقربا إلى الله وتقوى لله سبحانه. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى المرأة مسؤولة عن الزوج والزوج مسؤول عن المرأة من جهة الرعاية والعناية. المرأة لها دور في البيت مسؤولة عنه، والرجل له دور في البيت مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ولهذا أخواني ليس الحاكم رجلا واحدا هو رئيس الدولة، أنا حاكم في بيتي، والأب حاكم في أولاده، والزوجة حاكمة في بيتها، والخادم، كل واحد منا منوط به مهمة لابد أن يقوم بها ولابد أن يؤديها. حفنة الأرز التي نأكلها هذه وصلت إلي على مائدة، كم يدا ساعدت حتى وصلت إلى هذا بعد رزق الله عز وجل؟ اليد التي زرعت، واليد التي أنتجت ورعرعت، واليد التي درست، واليد التي باعت واشترت، واليد التي كذا، واليد التي طبخت حتى وصلت إلي لقمة سائغة. هذا الإناء يا أخوان، هذا كوب من الماء، هذا الماء أتاني بكم مرحلة من المراحل، قام على كل مرحلة رجل إذا لم يتق لا أفسد الناس. هذا الماء لو الرجل قام في المحطة هذه ما عمل ربه وما خاف الله عز وجل، وأخذ الشاب وأخذ هذه المواد اللي تضاف لتعقم هذه المياه ولتمنع الضرر عنها، لو لم يتق لا وباع هذه جاءتنا هذه المياه فاسدة، وبالتالي أدت إلى ماذا؟ إلى فساد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى كل واحد منا له مهمة، وعلى كل واحد منا وظيفة لابد أن يؤديها وأن يتق الله سبحانه وتعالى. هذا هو اختصار الحديث. فإذا استشعر كل منهما ذلك ساد الإنصاف والعدل والأمانة ومراقبة الله عز وجل، أعني أن كل منهما يراقب الله عز وجل في صاحبه ويحفظه في الغيب والشهادة. قال حفظه الله تعالى: الطريق الثالث استعمال العفو والصفح والمسامحة. هذا خلق لابد أن يكون بين الزوجين يا أخواني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغض رجل امرأته إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فطلقوهن فاضربوهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأزواج ينضم إلى الآخر وهو معد في نفسه أن ينتقم من الآخر وأن يحاسبه إذا قصر بحقه، فهذا مدخل مداخل الشيطان. وكان الواجب أن يتفاءل كل منهما وأن يستبشر كل منهما خيرا، فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر فينبغي لصاحب الحق أن يعمله بالصبر وسعة صدره. امرأتك اليوم ما أعدت الفطار أعد أنت، امرأتك اليوم تعبانة ما طبخت أطبخ أنت، امرأتك اليوم في المطبخ ما غسلت المواعين ولا غسلت هذه الأدوات، وخباك مريضة اليوم قم أنت. إيه الإشكالية؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي، كان النبي في خدمة أهله. ما هو بعيب يا أخوان إنسان يغسل هذه، ما هو بعيب إنسان يعد طعاما، ما هو بعيب هذا يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، وهذه المرأة إذا مرضت قم أنت أشعرها بهذا الأمر، لا تكن عبئا عليها. بعض الناس يقول: والله يا شيخ أنا مش واخذ على كده، عمر ما عملت كوبايه شاي والله لنفسي. ليه يا أخي؟ هذا من الخلق الطيب؟ هذا من الخلق الطيب؟
وما ما في اشكال بتعمل نفسك شيء يبقى كبيتين خلاص واحدة لزوجتك واحدة لك. الرحمة يا اخواني والمودة انسان يرحم النبي صلى الله عليه وسلم يرحم زوجاته. وكان صلى الله عليه وسلم خير رجل خير زوج لزوجته ولهذا كانت معاشرته صلى الله عليه وسلم مضرب المثل وكانت قدوة داخلة في قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا مانع أن يناقش صاحبه باللين والرفق والحسنى. نعم في حوار يكون مفتوح بين الرجل وبين المرأة حوار مفتوح بين الرجل وبين المرأة تفاهم يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم حاور زوجاته لما ضاقت الحياة وكذا وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما نزل الله قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بعائشة وقال تعالي يا عائشة اذهبي إلى أبيك وكذا واستشيريه إن أردت طلاقا وكذا صرحتك صراحا جميلا. وإن ذكر الآيات فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي بل أختار الله ورسوله والدار الأخرة. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي تفاهم في تفاهم ما في حاجة الزوج لك أنا لا أراجع أنا كلمتي فقط اللي في البيت من الذي قال لك وضعوا لذلك مثالا باطلا أقول باطلا ولك شرط المرأة بخراب سنة ده لو فلحت فلحت طب هي لما تفلح هيبقى بخراب سنة ليه ولا خراب يوم ليه يقول لك بقى امال بقى لو لم تفلح يبقى بخراب العمر كله. هذا مثل باطل. لا يا اخواني المرأة تشير. ام سلمة اشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يذبحوا وان ينحروا وكذا وان يحلقوا الرؤوس وكانوا في غم شديد لانهم صدوا عن البيت الحرام. فقالت يا رسول الله او تحب ان يفعل اصحابك ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج فانحر واحلق رأسك وتتبعك اصحاب. فخرج النبي فنحر وحلق فتبعه أصحابه رضي الله عنهم. وهم ما عصوا رسول الله لكن كان رجاء أن ينزل وحي من السماء. لما حلق النبي ونحر علموا أن الأمر تم وانتهى. لهذا قام كل رجل يحلق رأسه وينحر هديه وهكذا. فمن الذي قال بأن مشروط المرأة بخراب سنة؟ من الذي قال هذا؟ كل واحد فينا أخواني يستأنس بامرأته ويستشيرها. طيب يقول فقد يكون تقصير هذا منشأه الغفلة أو نسيان أو الجهل فيفيء إلى الرشد ويؤدي ما كان قصر فيه أو يتبين عجزه فيرحمه الآخر ويسامحه وله عند الله عز وجل خير الخلف. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفي هذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله بما هو خير لك منه. وبهذا تكون منهما إن شاء الله تطبيق للآية الكريمة وقل عبادي يقول الذي أحسنوا إن الشيطان أنزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. الطريق الرابع طريق القوامة والرئاسة. فيجب على المرأة أن ترى الرجل وهذا حكم الله أن ترى أنه القيم على البيت كله عليها وعلى أولادها وبناتها وأن المسؤولية الأولى عليه. ويجب عليه هو أن يستشعر عظم هذه المسؤولية وأن يبني قوامته على العدل والإنصاف وحسن الرعاية وحسن التربية وحسن التوجيه. يعني القوامة ليست ضربا وقهرا وظلما يا إخواني. القوامة قيام بمهمة ووظيفة أناطها الشارع بك حتى تؤدي على أكمل وجه. قوامة تقتضي أن تذهب وتعمل ليس المرأة. قوامة أنك أنت الذي تسافر وتجيء وتتاجر. قوامة أنك أنت العاقل الرشيد الذي تختار بأولادك. قوامة أنت وأنت وأنت. يبقى هذا معنى القوامة. ليس معنى القوامة اضرب اطرد اقهر اظلم. لا هذا ظلم لا يجوز لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ولاه الله عز وجل ولاية فشق على من تحت يده شق الله عز وجل عليه. ويدخل في ذلك الزواج أيضا. فالإنسان لو شق على زوجته وشق على أولاده شق الله سبحانه وتعالى عليه. إلى أن قال حفظه. وهذه بعض الأمور التي تحقق مضمونة الآية من امتنان الله سبحانه وتعالى في المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. المسألة الثانية فيما أودعه الله عز وجل النكاح
من حكم ومنافع. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث أيها المسلمون والمسلمات تضمن أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول حظ القادرين من الشباب على الزواج، ومن هنا فإنه يجب على هؤلاء النكاح ما داموا قادرين ويخشون على أنفسهم العنت. من لم يتزوج، من إذا لم يتزوج وقع في الزنا وكان قادرا على الزواج وجب عليه الزواج وإلا كان آثما. أما إذا لم يخش على نفسه كان الزواج في حقه مستحبا، فإنه أغض البصر وأحسنه الفرج. وهذا تنبيه إلى إحدى الحكم والمنافع التي أودعها الله في النكاح: الإعفاف والإحصان والصيانة، صيانة الفرج والمجتمع. فالنكاح إذن وقاية للأمة من انتشار الرذيلة السلوكية العظيمة وهي الفاحشة. ولهذا أنصح إخواني نصيحة خاصة، نصيحة خاصة: قد يكون لك ولد مثلا مات تزوج وقد مات هذا الولد، فبعض الناس إخواني يحجرون على هذه المرأة ألا تتزوج بعد ولا تخرج من البيت، وإذا خرجت فلا ولد ولن ترى أولادها، إما أن تبقى خادمة لأولادها أو لا. وكذلك بعض الآباء يحرم على ابنته التي مات زوجها أو طلق زوجها، يحرم على ابنته أن تتزوج يوما ما، خصوصا إذا يعني تقدمت في السن إلى حد ما 37 سنة 40 سنة، يقول لا تفضحين في الناس، هذه فضيحة، هذه فضيحة، يقولون عنك ماذا، تريدين الرجال، وماذا لو أرادت الرجال في الحلال، ماذا لو أرادت، لو أرادت المرأة عفاف نفسها. والله يا إخواني مسألة يعني قريبة، وهذه مسألة متكررة، مو مسألة واحدة يعني ولا مرة واحدة. والله يا إخواني الأب الأعمام ولا واحد من العصابات موافق أن المرأة تزوج، هي بلغت 50 سنة وتحتاج إلى زواج، وما الضير في ذلك، والجميع يمنع ويقول فضيحة، والمرأة تريد هذا. فهل المرأة يطوى هنا أن تتزوج من غير رجوع إلى عصباتها؟ الجواب نعم، لو احتاجت المرأة إلى الزواج ولا وقعت في الزنا رفعت أمرها إلى السلطان، والسلطان من لا ولي، من لا ولي له. يبقى لا ينبغي هذا، نمنع النساء من الزواج. مات الزوج وعندها 30 سنة أو 40 سنة وتحتاج إلى زواج، وما العيب أن تتزوج، لكن عيب أن تثني، حرام أن تتجاوز، لكن ليس عيبا أن تتزوج. أسماء بنت عميس تزوجت من من ثم من من ثم من من، رجالا عديدين، تزوجت من أبي بكر، من جعفر بن أبي طالب، من تزوجت أيضا من من، أيضا علي بن أبي طالب، تزوجت أسماء بنت عميس امرأة مباركة. فما الضير أن تزوج المرأة، لكن نحجر عن المرأة، نسجن المرأة طالما ماذا زوجها، ولا كانت قليلة الأدب والحياة. فقليلة الأدب والحياة التي تزني، قليلة الأدب والحياة التي تروى تنظر إلى الرجل في الحرام، لكن ليست قليلة الأدب من تطلب الإعفاف. الأمر الثاني أمر العاجزين عن الزواج من الشباب بالصيام، فإنه وقاية لهم. الحكمة الثانية هي في تكبير المجتمع الإسلامي، وفي هذا وصايا منه صلى الله عليه وسلم: منها تزوج الودود الولودة، فإن مكثرون بكم الأمم الأنبياء يوم القيامة. نعم، من حكم الزواج كثرة الناس، لا كما يدعي البعض أن كثرة الناس سبب في الفقر وسبب في الدمار وسبب في كذا وكذا. حتى قال مفتي المفتي على الجمعة عليه من الله ما يستحق هذا الرجل الضال المنحرف، يقول: عاد يا سيدي قلت لي تزوجوا الودود الولودة فإن مكثر بكم الأمم. طيب يا سيدي الكثرة تحصل بأربعين بالمية بثلاثين بالمية، ولازم تحصل بمية في المية، ما هو إذا حصل كثرة في الناس إلى حد معين يبقى حصل كثرة. طيب هل النبي وضع حدا لهذا؟ وهل الإشكالية في كثرة الناس يا إخواني؟ الإشكالية في تربية هؤلاء التربية الإيمانية. مش يقول لك ولد يعني ربيه مش عارف يعمل ويسوي ويبقى يقدر ياكل يقدر يشرب يقدر، لا يا إخواني، ربيه على الصلاح وسوف يكون عضوا صالحا. هذا مؤذن مسجد، شاب صالح، إمام المسجد شاب صالح، خطيب المنبر شاب صالح، الرجل اللي بينفع بلده ده شاب صالح يا اخواني. يبقى المساله مش بكثره الاولاد، الله اعلم، يمكن الولد ده يكون بكره ولدا صالحا ينفع الله به الناس والعباد والبلاد. يبقى المساله ان احنا نربي عيالنا. قد يقول قائل: تعرف الودود بذكرها الحسن، لكن كيف تعرف الولود؟ الشيخ يقول هكذا، يعني الودود تعرف بذكرها الحسن اخلاقياتها، لكن كيف نعرف الولود؟ نقول معرفة ذلك معرفة قريبتها من النساء، هذا معروف عند الناس، بيوت نسوتها كثيرات الأولاد وبيوت نسوتها قليلات الولادة، فأصبح ميسورا وسهلا ولله الحمد لله. وعلى كل
هذا الإنسان لا يكلف الله نفسه لوسعها. لكن لو كنت أعلم أن هذه المرأة عندها عيب، امرأة مثلا ما عندها رحم، امرأة عندها عيب يمنع من الإنجاب، فالأولى أن أتزوج غيرها وأتزوج المرأة الودود الولود. المسألة الثالثة، هذه بعض المصالح بالإضافة إلى ما تقدم في الآية، فماذا من الوصايا؟ الوصية الأولى الوصية العامة لأولياء الأمور والنساء بتخفيف المهر، فإنه مما كانت به العنوسة في البيوت هو سبب فيها وعزوف أو عجز كثير من الناس عن الزواج، وربما ذهب بعضهم إلى خارج البلاد فوقع في شراك أسر فاسدة، والسبب في ذلك هو غلاء المهور. نعم الآن مع شدة الغلاء هذا، إلا أن الناس مصرة 5 غرف 4 غرف مهر 60,000 70,000 تجيب كم كذا، تلاجة كبيرة وتلاجة صغيرة، غسالة كبيرة وغسالة صغيرة، مش عارف ما غسالة أطباق. ليه يا أخواني مع الغلاء ده؟ ليه يا أخواني يرحم بعضنا بعضا؟ ليه ما يرحم بعضنا بعضا؟ رحم الله عهدا مضى، عهد أبائنا وعهد أجدادنا يا أخواني، رحم الله عهدا مضى. فعلام كل هذا، ولهذا نقول مسألة دي مسألة عسرة جدا، وهي فعلا مشكلة كبيرة وضخمة جدا جدا، قد تؤدي أدت إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج. النهاردة الشاب عشان يتزوج محتاج كم يا أخواني؟ محتاج كم؟ لو هيبني الشقة، لا بند الشقة ده خليه على جنب، لو هيبني وهيشطر وهيجهز وهيعمل ويسوي ويرجع يجيب عزال ويرجع يدفع مهر، والبنت أيضا كم تدفع الآن عشان تأتي بكذا وكذا وكذا وكذا، 20 سيارة و20 عربية وكم شاشة عرض. كان زمان شاشة عرض، مش زمان قوي يعني، ده لسه من 5-6 سنين، الآن شاشة عرض في أوضة النوم، شاشة عرض في أوضة المجلس، شاشة عرض في المطبخ دلوقتي، شاشات عرض في كل البيت. احنا استوديو يا اخواني، هو استوديو ناقص قمر صناعي كمان، الله اعلم يمكن يجي فيه من الايام قمر صناعي ونبث بس مباشر بقى ولا حاجة. نتقي الله يا اخواني، نتقي الله. غرفة للنوم، غرفة ضيوف، غرفة مش عارف، غرفة الغضبانين بقى نعمل غرفة فض المنازعات. نتقي الله عز وجل، نتقي الله سبحانه وتعالى. هذه المهور مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، فلو كان مكروبة لكان الأسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يصدق النساء ويطلب صداقا على بناته في حدود 400 درهم إلى 500 درهم، وأظنها تعادل الآن عندنا حوالي 150 ريالا سعوديا، وقومنا لا ترضيهم الألوف المؤلفة إلا من رحم الله. وكان زمان أول لما صارت السعودية 1412 كان يقول لك مثلا واحد يدفع مهر مثلا إيه 50,000 ريال، حاجة كانت صعبة. إنما إحنا كان عندنا مثلا واحد لسه أول إمبارح هو متجوز يعني 3,000 مثلا، واخد بالك؟ لكن اليوم الزواج بكام النهاردة بقى؟ نطق عندنا 70 و80 و90 و100,000 الآن للأسف الشديد، ومنين هنجيب سبحان الله؟ طب لماذا لا يرحم بعضنا بعضا؟ أنا اليوم عندي الولد أنت، وغدا عندي البنت، فليرحم بعضنا بعضا. ودي لن تبدأ إلا بالقدوة يا أخواني، أنا هشام يبدأ بنفسه، ثم أحمد يبدأ بعين كذا، ثم الشيخ سعيد، ثم الشيخ خان، وهكذا كل واحد فينا يبدأ بنفسه. أيوة يا أخي أنا زوج ابنتي على هذا، أنا لا أريد منك كمارا. أعجبني بعض الإخوة من قريب، والله من قريب لسه ده من شهرين فقط، قال يا ابني مهر بنت خلاص 10,000، وأنا أصلا 10,000 بجيبوش ده، وروح يلا جاهز نفسك، وبعد كده عايز تجيب لها بقى جدايه خاتم وانا ما بجيبهاش خاتم، دي مش مشكله، واخد بالك؟ وهكذا والحمد لله، والزوج هيجيب له عزال على قد حاله وتنتهي المساله، وهو اختار رجلا صالحا يتقي الله. الوصيه الثانيه وصيه عظيمه، وفي الحقيقه ينفر منها كثير من الناس، لكن واجب على كل مسلم ومسلمه ان يقبل حكم الله وان يعتقد انه حق، وان لم يملكه وإلا من كل صديق هذا الحكم فإن امكنه ان يستجيب له قولا فعلا فهو المطلوب، والا فليستجب له بالاعتقاد الصادق، الا وهو الوصية بالتعدد. ونحن نوصي بهذا أولا، لأن الله بدأ به في الأصل، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وضمن ثانيا الاكتفاء بوحيدة حين يرى المسلم أنه لا قدرة له على العدل، والعدل الواجب هو في المبيت والسكن والنفقة وكذا. ثانيا إن كثير من البيوت تمتلئ بنساء العوانس، ولهذا يعني الشيخ ذكر منافع التعدد، والتعدد فيه مصالح عظيمة، منها توسعة الروابط الأسرية، ومنها القضاء على العنوسة في البيوت أو التخفيف منها، ومنها أن كثير من النساء لا عائلة لها، ليس لها ولد ولا أب. وختم الشيخ بهذه الوصية الجليلة، وعلينا أن نقبل حكم الله ولا نتنكر لحكم الله، وإلا كانت المرأة آثمة وعصية لله ورسوله. ولكن أنا أنصح أيضا في خضم هذا يا إخواني، ليس التعدد مجردا عن العدل ومجردا عن الكفاءة، ليس كل واحد يصح التعدد يا إخواني، التعدد يحتاج مؤهلات، وإلا أتى بفشل ذريع. ليس التعدد من باب قضاء الوطر، التعدد بناء فوق بناء، التعدد بيت فوق بيت، التعدد مؤهل فوق مؤهل، ولهذا قد يكون مؤهلاتك على زوجة واحدة، لا تقلد آخر عدد فنجح، لا تقلده. انظر إلى نفسك، عندك الكفاءة ولا ما عندك الكفاءة؟ عندك الكفاءة تقود امرأة؟ عندك الكفاءة تفتح بيتا؟ إذا كنت عاجزا عن هذا فلا تفتح بيتا آخر، اتق الله سبحانه وتعالى. فالتعدد ليس لعبا وليس مخاطرة، وإلا أفسد أكثر مما يصلح. هذا اختصار ما ذكره حفظه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة وتلك الكلمة المختصرة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهم على خير وأن يصب عليهما خير صبا وأن لا يجعل عيشهما كدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.